الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، في شرح كتاب أخطر المختصرات. وانتهينا في الدرس الماضي من الفصل الأول من كتاب الطهارة، وهو الذي يتحدث عن أقسام المياه وعن الطاهر منها والنجس، أو الطهور والطاهر والنجس. واليوم بإذن الله جل وعلا سيكون الحديث عن فصل آخر من فصول الطهارة، أو من فصول باب الطهارة، وهو فصل الآنية وما يلحق بها. قال المؤلف رحمه الله: فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن تكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابه طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. قول المؤلف: كل إناء، الإناء يجمع على آنية، الإناء يجمع على آنية كوعاء وأوعية وثقاء وأسقية. وثقاء وأسقية، وجمع الآنية أواني، والأصل أآني بهمزتين، أآني، أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع همزتين، أو كراهية اجتماع همزتين كآدم، والمفروض نقول أآدم، فقالوا أوادم، أآني أواني، فهي كآدم وأوادم. والآنية في اللغة وفي العرف هي الوعاء، قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. فرق المؤلف بين الاتخاذ وبين الاستعمال، فالاتخاذ هو الاقتناء، الاتخاذ هو الاقتناء، والاستعمال هو الاستخدام، هو الاستخدام. وظاهر كلام المؤلف إطلاق الإباحة في كل إناء، فيجوز على قوله الاستعمال الاتخاذ والاستعمال لكل إناء ما لم يكن ذهبا أو فضة كما سوف يأتي، وهذا إطلاق، أي أنه أطلق الإباحة في كل إناء ما لم يكن ذهبا أو فضة، فقال يباح اتخاذه ويباح استعماله، وهذا الإطلاق فيه نظر، وهذا الإطلاق فيه نظر. فليس كل إناء مباح، أو أقصد فليس كل إناء طاهر، فليس كل إناء طاهر يباح استعماله حتى من غير الذهب والفضة، حيث إن الإناء المصنوع من عظم الآدمي، حيث إن الإناء المصنوع من عظم الآدمي وإن كان طاهرا، لأن عظم الآدمي إيش؟ طاهر. وإن كان طاهرا فإنه يحرم استعماله أو اتخاذه لحرمة الآدمي، لحرمة الآدمي، حيث إن ميتة الآدمي طاهرة، حيث إن ميتة الآدمي طاهرة. وفيه أيضا مسألة أخرى، وفيه مسألة أخرى، أن العلماء قد اختلفوا في حكم استعمال الأواني الفاخرة من غير الذهب والفضة كأواني الياقوت والمرجان واللؤلؤ والألماس والزبرجد، والأواني المستخدمة من الأحجار الكريمة كالعقيق وغيره، هل يجوز اتخاذها واستعمالها والشرب فيها والأكل فيها أم لا، والشرب بها والأكل فيها أم لا؟ وقد اختلفوا على أربعة أقوال. فذهب الحنفية وهو المشهور عند المالكية وهو أصح القولين عند الشافعية وأصح الروايات في مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز استعمالها واتخاذها، يجوز استعماله واتخاذها. القول الثاني أنه يكره استعمالها واتخاذها، وهذا عند المالكية يكره ولا يحرم. القول الثالث إن كثر ثمنها لجوهرها فإنه يحرم، وهذا قول عند المالكية وعند الشافعية. وذكر الماوردي وذكر الماوردي رحمه الله من فقهاء الشافعية قولا رابعا فيه تفصيل أكثر، فقال: إن كان ثمنها لحسن صناعتها، هي فاخرة وغالية جدا ولكن ليس لجوهر وما شابه، وإنما غلاؤها وثمنها الغالي لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال. وإن كان ثمنها لنفاسة جوهرها ففيه قولان: التحريم والإباحة. والصحيح والله أعلم من هذه الأقوال أنه يجوز استخدام الأواني من غير الذهب والفضة وإن كانت من الجواهر وغيرها إن لم يكن في ذلك إسراف، واحد رأس ماله مليار اشترى أواني بمئة ألف، اشترى أواني بنصف مليون، بمليون أوان، إسراف في حقه؟ واحد عنده ألف مليون إسراف؟ واحد عليه ديون 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 مثلنا إلا ما شاء الله، واشترى أواني زينة بعشرة آلاف زينة وعليه ديون، إسراف ولا ما إسراف؟ إسراف. فإن لم يكن فيها إسراف فإنه يجوز استعمالها واستخدامها. وأدلة ذلك: أولا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أنزل لعباده والطيبات من الرزق، وقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وسكت عن أشياء. فالأصل في الأشياء الإباحة، الثاني أن هذه الأمور من المسكوت عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبياء أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد الثاني صفحة 224، قال ابن حزم في هذا الحديث، قال: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح، كل مسكوت عنه بتحريم أو أمر فهو مباح. الدليل الثالث أن علة التحريم في الذهب والفضة في عدم الأكل والشرب فيها مختلف فيها، فقول أنها للإسراف، وقول أن العلة هي الخيلاء، وقول أن العلة كسر قلوب الفقراء، وأقوال كثيرة. وهذه العلل مع أنها علل معلولة فهي مع ذلك لا تتوافر في الأواني الفاخرة، إذ إن هذه الأواني الفاخرة لا يعرفها إلا الخواص من الناس، ولا يعرفها كل الناس خاصة في زمن التقليد هذا، فلا يعرف الصحيح من المقلد إلا الخواص. رابعا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في أوان عدة، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في أوان عدة ولم يسأل عن ثمنها، ولم يسأل عن ثمنها عليه الصلاة والسلام، فقد توضأ في إناء من حجارة كما ثبت عند البخاري من حديث أنس، وتوضأ من ثور من صفر كما في حديث زيد عند البخاري، وتوضأ في قدح رحراح، أي قدر واسع منبسط، في قدر رحراح كما في حديث أنس عند البخاري، وتوضأ في قصعة وفي جفنة، في قصعة وفي جفنة كما جاء عن ابن عباس في الحديث المتفق على صحته. ولذلك جاء في كساف القناع، جاء في كساف القناع من كتب الحنابلة الحين بيتكم الآن والركب الصفحة، جاء قوله فثبت الحكم فيها لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي معناها قياسا، وفي معناها قياسا. الدليل الخامس، الدليل الخامس أنه يحرم الحرير على الرجال ولو قل ثمنه، ويباح خير الحرير
ويباح غيره ولو بلغ أضعاف الحرير، ولو بلغ أضعاف الحرير. فكذلك يباح فص الخاتم، فكذلك يباح فص الخاتم من جوهر ولو كان أغلى من الذهب. ولو كان أغلى من الذهب. سادسا، أنه قد حكي الإجماع. سادسا، أنه قد حكي الإجماع على جواز استعمال الآنية الفاخرة ولو من غير الآنية الفاخرة ولو من جوهر، وإن كان الإجماع فيه نظر لأن الخلاف في ذلك محفوظ، إلا أنه يومئ على أن أكثر أهل العلم على جواز ذلك. قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 100: قال وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. كشاف القناع كتاب في إيش؟ ها؟ لا، شرح إيش كشاف القناع؟ كشاف القناع في شرح الإقناع، مؤلفه عالم جليل من علماء الحنابلة، وهو أصل من أصول كتب الحنابلة، وهو لمنصور ابن يونس البهوتي. ولذلك لا يعرف كثير من العلماء، كثير من طلاب العلم، اسم صاحب كشاف القناع إلا أنه يقول للبهوتي. للبهوتي، من هو البهوتي؟ منصور ابن يونس، أظن ابن موسى البهوتي رحمه الله، هذا عالم جليل من علماء الحنابلة. لا، إقناع الحنابلة. بإذن الله، لا أحفظ متى توفي، ولكن بإذن الله سيكون عندنا درس خاص، لا ما هو أعلم، درس خاص، لأن هذه لابد للطالب العلم أن يعرفها، كتب الحنابلة مدرجة، أهم كتب الحنابلة في الفقه ومؤلفيها، وموجز صغير عن هذا المؤلف، متى ولد، متى مات، إيش ماذا تميز فيه بالضبط، عرفته؟ ثم كتب الشافعية، ثم كتب أيضا المالكية، ثم كتب الحنفية في الفقه، ثم نأخذ أيضا كتب في الحديث. لا بد لطالب العلم أن يكون مر على هذه الكتب، فأنا أقول لن نمر عليها، إنما سنعطيكم مفاتيح فيها. كل كتاب بماذا يتميز؟ فقلنا في الكتاب الفلاني ترى هذا يتميز بكذا، إذا أردت أن تبحث في كذا ابحث هنا، إذا أردت أن تبحث في الخلاف ابحث هنا، إذا أردت أن تبحث مثلا في مسائل الأصولية في الفقه ابحث هنا، عرفت؟ فيكون عندك مفاتيح. طلب العلم يا إخوة، وأنا شرحت لأحدكم كان معنا أمس، أن طلب العلم ما هو إلا أنك تقتني المفتاح، تقتني المفتاح. الشيخ أو طالب العلم أو من تجلس عنده لا يستطيع أن يعطيك العلم كذا، يقول لك يلا خذ. صحيح العلم بالوراثة، لابد أن تنهي كتاب في الفقه على يد شيخ أو طالب علم أو عالم، لو كتاب واحد. لابد أن تنهي متن في الحديث كامل، لابد أن تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على يد علماء، وستجد لذة. ولكن هذه كلها لا تعطيك العلم، هذه المجالس تعطيك أمرين. الأمر الأول تعطيك ملك، أنت الآن عرفت أن هذه الأقوال، بس أنا ما أستطيع أتيك في هذا الدرس، في هذا الدرس أنا جالس أحضر الدرس من الساعة 10 الصباح على كلمتين بس. ليه؟ لأني أقرأ أدلة هؤلاء كلها وهؤلاء كلها. يا عبد العزيز لا تكتب هذا الكلام، أكتب الذي يقال في الدرس، عرفت؟ فهمت؟ ثم كيف ترجح، ثم كيف تستنبط. يعني مسألة الدباغ بعد قليل سيأتيها فيها سبعة أقوال، سبعة أقوال من 5.25 لين 6.25 لين 6.10، وأنا أقرأ فيها في الأخير خلصت إلى كلمتين أعطيكم إياه وخلص، لأن هذه مسألة أدين الله جل وعلا بها، يعني الله يسألني عنها بماذا أعتقد. أشهد أن هذه المجالس تعطيك المفتاح، تعطيك الملكة، الباقي عليك أنت أن تقرأ، أن تبحث، أن تطلع، أن تصبر الأدلة، ولكن هذه في مرحلة متقدمة بإذن الله. إيش عندك يا بارك؟ هذا علم التعرف في كتب، في كتب في المكتبات اسمها الكتب والمراجع الإسلامية، يعني لما تبحث مسألة في الحديث تفتحها فهمتوا، ولكن هذه اسمها المصادر الإسلامية مثلا، هذه كل ما ندرسه عند الشيخ يحيى البكر، كتاب في المصادر الإسلامية، وكل كتاب متى ألف وإيش يتميز به وكذا، هذا بحد ذاته هذا علم، هذا علم أنك تعرف الكتب، تعرف حينما يقول يقال لك العمدة لمن، طالب علم ما تعرف العمدة لمن، في اثنين عمدة، ومن لمن، من مؤلفه، بماذا تميز، ما الذي يختلف العمدة عن العدة، في العدة شرح العمدة، عرفت؟ في كشاف القناع، في الإقناع، في المقنع، في زاد المستقنع، في حاشية الروض المربع، في الممتع مثلا، عرفت؟ هذه كلها في زوائد في زوائد زاد المستقنع أو كذا للشيخ صالح الفوزان مثلا، في إلى آخره. هذا في الحنابلة الذي نحن نتعلمه الآن، فقه الحنابلة، ولكن ندرسه بشكل مقارن بين الأقوال الأخرى، ولذلك قد نرجح قول ليس في المذهب أصلا في جواز استخدام الذهب والفضة من غير الأكل والشرب، سترون أني أنا اخترت قول مخالف للأئمة الأربعة كلهم، الأئمة الأربعة يقولون لا، ونأتي نحن نختار قول آخر بس ليجمعه الدليل، لا يجوز لي أن أقلد الآن، فهمتم؟ لا يجوز لي بما أني درست كيف أستنتج، كيف أستنبط، درست عند علماء، درست عند مشايخ، درسنا كيفية الاستنباط وكيفية، لا يجوز لك طالب العلم. سيأتينا. نعم، ابن العربي مالكي. إيش فيه؟ أي جثة موجود في ورقة؟ لا، نريد أن نقرأ على الكل. طيب في آخر الدرس، في آخر الدرس. طيب في آخر الدرس أيضا قوله انتهينا من هذا القول. قوله إلا أن تكون ذهبا أو فضة، إلا أن تكون ذهبا أو فضة، أي يحرم، يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. وهذا على قول المؤلف أنه يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ أيوة الاتخاذ أقتنيها أحطها زينة، بس الاستعمال شرب وأكل. فعلى ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم الاستعمال والاتخاذ. فأما الاستعمال فنحن نوافق، نوافق المؤلف في ذلك، وهو الذي عليه إجماع العلماء على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب حرام، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولحديث أم سلمة المتفق على صحته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو متفق عليه. وأيضا الحديث الأول متفق عليه. والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فإن الخلاف في ذلك محفوظ. إيش يعني محفوظ؟ يعني محفوظ عن أهل العلم، حفظ عن أهل العلم هذا الخلاف، وهو خلاف معتبر على قولين. أما القول الأول فإنه يحرم بالاتفاق عند أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، استعمال اتخاذ آنية الذهب والفضة. وهنا تنبيه لطلاب العلم، تنبيه مهم جدا. شوفوا إذا وهذا مما ورثته عن مشايخي، إذا وجدت مسألة متفق فيها على المذاهب الأربعة فقليلا جدا ما يخطئون، فالقول قولهم في الغالب، في الغالب. ولذلك إذا وجدت من يخالف المذاهب الأربعة في قول فانتبه لقوله، ما هو فانتبه منه، انتبه لقوله وركز فيه وانظر إلى أدلته. فإذا كان قويا وعنده سلف، انتبه، ما يأتي واحد يخالفهم الآن ولم يقل بقوله هذا أحد، إذا يخالفهم ولم يقل أحد بقوله أبدا من العلماء، هذا يدل على أن قوله خطأ 100%. ولكن إذا كان يخالف الأئمة الأربعة ويوجد عنده سلف، وسلف معتبرين، علماء ربانيين وأدلتهم قوية واقتنعت بها، فلا حرج في المخالفة. ولكن انتبه، في الغالب، في الغالب إذا اتفق الأربعة هؤلاء الربانيين رحمهم الله، الربانيون هؤلاء، نادرا ما تجد أن قولهم فيه نظر. وهذه من المسائل التي اتفق فيها الأئمة الأربعة، ولكن هناك خلاف معتبر. طيب، وإيش قلنا آخر حاجة؟ قلنا إيش؟ لا أنا جاء دم الليل، أنا ماني أقرأ، هم ليكم هكذا، فأخبروني ماذا قلت حتى أكمل. يحرم بالاتفاق عند أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتخاذ آنية الذهب والفضة، ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب للتغليب، وإلا فالاتخاذ في معنى الأكل والشرب، وليس الأكل والشرب للتخصيص عندهم، فهو كقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى وغير أكل مال اليتيم محرم إذا كان فيه ظلم لمال اليتيم وإن لم يأكله، كما مر معنا في تفسير سورة النساء، فإن غير الأكل والشرب حرام أيضا بالنسبة لليتيم، فهو للتغليب. و قالوا أن غير الأكل والشرب يقاس على الأكل والشرب، وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. القول الثاني ذهب إليه القرطبي واليمانيان، واليمنيان. من هم اليمنيان؟ سبحان الله، شوف اليمن كم فيها، بس إذا قيل اليمنيان عرف فلان وفلان، هذول مد، من ومن؟ لا، ذهب إليه القرطبي. من هو القرطبي؟ فيه قرطبي كثير، بس إذا قيل القرطبي هكذا أصبح عالم على واحد. من هو؟ صاحب جامع أحكام القرآن، صاحب التفسير. وإذا قيل اليمنيان من هما؟ الصنعاني والشوكاني، الصنعاني والشوكاني رحمه الله، ها؟ الصنعاني والشوكاني رحمهم الله. فقد ذهبوا ذهبوا بواو الجماعة رجع على من؟ والقرطبي، ثلاثة، الجمع ثلاثة. وهذه مسألة في أصول الفقه سنأخذها في الورقات إن شاء الله، هل أقل الجمع اثنين ولا أقل الجمع ثلاثة، وما فائدة هذا الخلاف، وما فائدة هذا الخلاف. طيب، والصحيح والله أعلم ذهبوا إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب، لا يحرم في آنية الذهب والفضة إلا الأكل والشرب فقط، أما الاتخاذ فإنه يجوز. والصحيح والله أعلم جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة مع الكراهة، وأدلة ذلك أولا أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم شيء إلا بنص صحيح صريح، وقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب وسكت عن الباقي، ثانيا ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عندها وعاء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفي به الناس، يستشفي به الناس وقد أورد ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 365 في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن هذا الوعاء عبارة عن جلجل من فضة، جلجل من فضة كانت تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الدليل أن الصحابة كانوا على علم واطلاع به وأقروه ولم ينكروه، ولم ينكروا عليها اتخاذ آنية من فضة في غير الأكل والشرب، وحاشاهم أن يسكتوا على منكر. دليل الثاني ما جاء في حديث حذيفة في الصحيحين في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. انتبه، انتبه معي، انتبه معي جيدا. المشكلة، المشكلة عند بعض طلاب العلم حين يستدل بحديث يأخذ جزء من الحديث، فإياك أن ينطوي عليك ذلك. إذا استدل أي أحد بأي حديث تحقق من الحديث، فقد تجد في الحديث ما يدل على عكس قول الذي استدل به. هم قالوا دليل التحريم حديث حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. هذا الحديث لما رجعت أنا للحديث اليوم وجدت الحديث فيه دليل الإباحة، نفس الحديث. وانظر إلى سبب الحديث ما هو، انظر إلى قصة الحديث، ستعرف الآن ما هو المحرم. حديث حذيفة في الصحيحين يقول أنه استسقى، أن حذيفة رضي الله عنه استسقى فسقاه مجوسي، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح أو القدح رماه به، يعني المجوسي قال للمجوسي خادم عنده قال اسقني، فجاء المجوسي بقدح ووضعه، فلما رأى القدح أخذ القدح ورماه، رمى المجوسي به فرماه به وقال: لولا أني نهيته لولا أني نهيته غير مرة أو مرتين. كأنه يقول لم أفعل هذا، لولا أني نهيته مرة، لولا أني نهيته غير مرة أو مرتين، كأنه يقول لم أرنه بهذا فقد نهيته، فكأنه يقول لم أفعل، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب هنا هذا الحديث بنصه كامل، إيش استفدتم من الحديث؟ هذا هو الفقه، تنظر للحديث جيدا، دقق في الحديث. نحن عندنا مسألة إيش؟ نحن متفقين لا يجوز الاستخفاء، لا يجوز الاستعمال، أكل وشرب لا يجوز. طيب حذيفة غضب من المجوس أنه يسقيه ولا أن يسقيه فيها ولا أن يستخدمها؟ سؤال: لو لم يكن الاقتناء جائز كانت هذا الإناء موجود عند حذيفة أصلا؟ ها؟ لا. ثم نبقى مرة مرتين إنما يسقي فيها ولا لا؟ لو كان غير موجود سوي معي زهراء، لو كان أنه لا يجوز كان من أول مرة حذيفة أخذها وكسرها، بس لما جاء لأول مرة قال لا تفعل هذا، يعني إيش؟ رجح مكانه، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ إذا هذا حذيفة راوي الحديث حرم غضب من استعمالها ولكنه لم يغضب من اتخاذها، إذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الاتخاذ، حذيفة اتخذ. نقول إذا ففيه، أي في الحديث ففيه ففيه دليل على اقتناء حذيفة للإناء، ولو كان منكرا لكثر رضي الله عنه وهو راوي حديث تحريم الاستعمال، فتبين لنا أن حذيفة يجيز الاتخاذ ولكن لا يجيز الاستعمال. الدليل الثالث، لو كانت الآنية محرمة على الإطلاق، آنية الذهب والفضة محرمة على الإطلاق، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما أمر عليا بأن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قطرة مسرفا إلا سواه، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكسيرها. وأما الجواب على أن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، فيقال لو خرج مخرج الغالب لاكتفى بالأكل فقط، كما اكتفى الله جل وعلا بقوله لا تأكلوا أموال اليتامى، ولكنه خصص الأكل والشرب، بل ورد الدليل على جواز استعمال الذهب والفضة عامة، فأجاز لبس الذهب للنساء، وأجاز لبس الفضة للرجال وللنساء، فما وجه التفريق بين استعمالهما في اللبس واتخاذهما للحلية؟ ما الفرق بين أن نستعمل الذهب والفضة حلية في اللبس وبين أن نتخذها حلية في الدار؟ لا فرق. فيقيل كسر قلوب الفقراء. طيب لو أن امرأة لبست الذهب من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا أمام فقيرات، ألا يكسر هذا قلوب الفقراء؟ ومع ذلك تستطيع تقول حرام؟ حلال. ولو لبس رجل خاتم فضة ب20,000 30,000 وباين عليه أنه غالي، ألا يكسر قلوب الفقراء؟ ولكنه يجوز. إذن يجوز هذا، والله أعلم. إذن فظهر لنا الجواز بإذن الله جل وعلا، جواز الاتخاذ، وأما الاستعمال فحرام. قوله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الضبة هي كالرقعة، كالرقعة في الإناء، وغالبا ما يرقع الإناء إذا انشرخ بما يسمى كتف، بما يسمى كتف أو عريضة أو ضبة، سواء من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب أو من أي معدن. فأما الضبة التي تجوز في الإناء فقد جمع في هذه الجملة شروط شروط الضبة، أي إذا أردت أن تلصق شرخا أو مشابه جامع الشروط. أولا أن تكون من فضة، فلو كانت من ذهب فلا يجوز، فلو كانت من ذهب فلا يجوز. ليش؟ ألا يجوز اتخاذ الذهب قلنا قبل قليل؟ قلنا لا، هذا إناء يشرب فيه، هذا إناء يشرب فيه. فأولا أن يكون من فضة فلا يجوز أن يكون من ذهب. ثانيا، طيب أولا أن يكون من فضة فلا يجوز أن يكون من ذهب، لورود النص بالتحريم في الذهب، وورود النص بجواز الفضة في الضبة، فبقي الذهب على ما هو عليه، وأما الفضة فيجوز في الضبة أن تكون من فضة، ورد النص بذلك كما سوف يأتينا. الشرط الثاني أن تكون يسيرة، ومرجع ذلك إلى العرف، أن يكون يسير عرفا عند العقلاء من الناس، يقول هذا شيء يسير بسيط، بس ما يروح يسقي الإناء كل فضة ويقول هذا شيء بسيط. ثالثا أن يكون لحاجة، كأن لا يجد معدنا يثبت في هذا الإناء إلا الفضة، فلو وجد معدنا يثبت فيه من حديد أو نحاس أو غيره لا يجوز له استخدام الفضة، وأما إذا كان لا يثبت إلا الفضة فإنه يجوز لحاجة، فإنه يجوز لحاجة. والأصل في الضبة ما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ من مكان الشعب شعر الشعب شرخ سلسلة من فضة، فخصص هذا الحديث عموم الأحاديث المحرمة. من شروط الضبة أيضا ألا تكون لزينة، ألا تكون لزينة، أو ألا تكون لغرض الزينة، وإنما تكون لغرض الإصلاح فقط. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا في قوله وما لم تعلم نجاسته من أن يستفر ثيابهم طاهر، هذا نكمله بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. قول المؤلف وما لم تعلم نجاسته من آينية كفار وثيابهم طاهر، أي أن أواني الكفار وثياب الكفار طاهرة على الإطلاق، ولو وليت عورتهم. إيش يعني ولو وليت عورتهم؟ أي ولو مست ولو لاصقت عوراته فإنها طاهرة. وهذا هو الصحيح. وين سيأتينا الآن؟ وهذا هو الصحيح أن آنية الكفار وثياب الكفار طاهرة، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة المائدة في الآية الخامسة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذه الآية تتناول أيضا ما لا يقوم إلا بآنية. طعام بيقدموه فيه، طعامهم حل، بس سيقدموه في ماذا؟ ألا يقدموه في آنية وفي صحاب؟ إذن هي طاهرة وجائزة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو والصحابة من مزادة مشركة كما جاء وهو متفق عليه، مشركة ليست من أهل الكتاب، فأخذوا منها مزادة زي الإناء الصغير وتوضأوا منها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن آنية المشركين طاهرة. ولأن الأصل الطهارة، ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالتفك. ولأن بدن الكافر طاهر، وكذا ما صبغه أو نسجه. وأما قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فهي نجاسة معنوية ليست حسية. ولكن ينبه إلى أمر، أنك إن استطعت أن تستخدم آنية غير آنية الكفار فهو الأولى، فإن لم تجد فيستحب لك أن تغسلها أو تتأكد من نظافتها. والأصل في هذا التنبيه حديث، هذا الحديث يجب أن تحفظوه جيدا، والأصل في هذا التنبيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ أو بأرض صيد، أو بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس معلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا منها وما قلت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني غير المعلم إن لحقته حل فذكه واذكر اسم الله وكل، فإن أدركته ميت والكلب غير معلم عصيت ميت لا يجوز. قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، خرج بقوله جلد غير الميتة، خرج بقوله جلد ميتة بجلد غير الميتة، والميتة هو كل ما مات حتف أنفه، وأما ما ذكي زكاة شرعية فإنه لا يعتبر ميتة، فهذا إذا دبغ جلده فإنه جائز، ولكن الخلاف في جلد الميتة، هل إذا دبغ يباح استعماله أو لا يباح؟ فالصحيح والله أعلم أن كل جلد ميتة، كل جلد سواء كان لميتة أو لغير ميتة، ما لم يكن من السباع، فإنه يطهر بالدباغ. ها سيأتي ورد النص في تحريم السباع لورود النص عن النهي عن جلود السباع. ودليل ذلك ما جاء في حديث مسلم في صحيحه في حديث ميمونة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة، أو وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة، أعطتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فتبغوه فانتفعوا به، ألا أخذوا إهابها فتبغوه فانتفعوا به. وأيضا لحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا أصل. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهو من أصح ما جاء في هذا الباب، فيعم كل إهاب إلا ما فيعم كل إهاب سواء كان ميتة أو غير ميتة، إلا ما ورد النص بتخصيصه كجلود السباع، كجلد الثعلب، وجلد النمر، وجلد الأفعى، هذه لا يجوز استخدامها، لا يجوز، لأن المرأة تحب جلد الثعلب، فرو الثعلب، وتحب جلد الأفعى في الحذيان، وتحب الأسد اللي يجيب الحاجات هذه. أنا أقول الأسد، تبغوا تسموه أنتم أي شيء ثاني سموه، أنا أقول تحب الأسد اللي يجيب هذه الأشياء. اللهم اجعلنا أسودا معنوية يا رب في الحق. طيب، لا يطهر جلد ميتة بديار. قوله: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، أي كل أجزاء الميتة نجسة، كقرن الميتة. ما هي الميتة يا زهراء؟ أحسنت، التي ماتت حتف أنفها. كل أجزائها نجسة، كقرنها وعظمها وظفرها وعصبها وحافرها. طيب، ولبنها، واحدة ماتت وضرعها مليء باللبن، ناقة ماتت لوحدها هكذا ضرعها مليء باللبن، نجس ولا طاهر؟ طاهر، نجس، نجس، نجس. ولبنها ما الفرق؟ خلاص، إذا ماتت حتف أنفها هكذا، كل جزء منها نجس. قال: إلا شعرا ونحوه. فصوف الميتة ووبر الميتة وشعر الميتة طاهر، ولكن أصله وأصوله نجسة، فتستطيع أن تحلقه بمكينة مثلا، بس تنتفه نفسه أصبح نجس، لأن الكينة من أصله. ولذلك لو أنك حلقته حلاقة أو قصصته فإنه هذا طاهر وأصوله نجسة. قوله: ونحوه، أي ما هو نحوه أي ومثله؟ طيب قلنا الصوف، وقلنا الوبر، وقلنا الشعر، طيب نحوه مثل إيش أيضا؟ كالريش، ريش الميتة من الطيور، فإنه يجوز استخدامه سواء كان ريش مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يجوز استخدامه لأنه طاهر. وبعض العلماء يقول ما كان طاهرا في الحياة فريشه وشعره وما خرج منه طاهر بعد الممات وإن كان ميتا، وما كان طاهر وما كان نجسا فما خرج منه فهو نجس، كالكلب فإن شعره على هذا القول نجس. والصحيح والله أعلم أن شعر الكلب ليس بنجس، ويجوز مسحه ولمسه وعدم غسل اليد من ذلك إلا إذا كان مبلولا، إلا إذا كان مبلولا، لأنه إذا كان مبلول فإنه قد التصق بالجلد وهو الأصل، فالجلد نجس. فإذا كان جافا وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، فإنه يجوز مسحه، والأولى عدم ذلك. ولكن نحن نقول هل يجوز أو لا يجوز. آخر جملة معنا لنقيم الصلاة قوله والمنفصل من حي كميتته، والمنفصل من حي كميتته، أي من فصل من كائن حي حكمه حكم ميتة هذا الكائن الحي. فمن فصل من بهيمة الأنعام حال حياتها كرجلها أو قرنها فإن حكمه ميتة، فإن حكمه ميتة. ومن فصل من إنسان فهو أيضا ميتة، ولكنه تبع للأصل. فمن فصل من غير طاهر في الحياة فهو غير طاهر بعد الممات، ومن فصل من إنسان حال الحياة فهو وإن كان ميتا حكمه حكم الميت بعد الفصل، إلا أن ميتة الإنسان هو الوحيد الذي يعتبر ميتته طاهرة. الإنسان الوحيد من بين الكائنات الذي ميتته إيش؟ طاهرة. يعني لو انقطعت رجل واحد من غرغرينا مثلا، وما أكثر هذه الأيام، نسأل الله أن يشفي المسلمين، قولوا آمين. هذه الرجل الآن إيش حكمها؟ لها حكمان، الحكم الأول إيش؟ ميتة. هذه إيش؟ ميتة. إذن الميتة تغسل وتكفن ويصلى عليها و... لا لا تغسل، تؤمر إنها ميتة. الميتة لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، فهذه تؤمر. طيب طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، رجل الإنسان طاهرة، والمنفصل من حي كميتته. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس القادم نأخذ أحكام الاستنجاء إن شاء الله.